نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعود بمن الله تبارك وتعالى وتوفيقه إلى بيان كتاب الجهاد والسير من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، وقد وصلنا فيه إلى الباب 31، وهو باب فتح مكة. باب فتح مكة. والمتأمل في الصحيحين، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم رحمة الله عليهما، يجد أن البخاري رحمة الله عليه يعتني بالناحية التبويبية، فهو مثلا في كتاب المغازي، في كتاب المغازي الذي يضم حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الكفار وجهادهم، المتأمل في كتاب المغازي في صحيح الإمام البخاري يجده مرتبا حسب الوقائع والأحداث، يجده مرتبا، فقد بدأ فيه بغزوة الأبواء وغزوة العسيرة وغيرها، والتي كانت مقدمة لغزوة بدر الكبرى، وهكذا حسب ترتيب الوقائع والأحداث ساق الإمام البخاري أبواب كتاب المغازي. وأما في صحيح الإمام مسلم فالمرجح إن شاء الله تعالى أن هذه الأبواب المذكورة في صحيح الإمام مسلم ليست من وضع الإمام مسلم، وإن كان الإمام مسلم رحمة الله عليه رتب الأحاديث على الكتب كما هو معروف، فتجد مثلا كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة وهكذا، وكتاب الجهاد والسير، فجعل الأحاديث المتعلقة بالجهاد والسير في مكان واحد، ولكنه لم يعتني بتبويبها، لم يعتني بتبويبها، فلذلك لم تأتي مرتبة، لم تأتي مرتبة. وأكبر دليل على هذا أن هذا الباب في فتح مكة سيأتينا بعده باب في صلح الحديبية، مع أن صلح الحديبية كان مقدمة لفتح مكة، وقد مر علينا قبل غزوة حنين التي هي بعد فتح مكة، ثم يأتينا بعد ذلك غزوة أحد وهكذا، فهذا مما ينبغي التنبه والتفطن إليه. فتح مكة أيها الإخوة كان في شهر رمضان في العام 8 من الهجرة، فقد خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعشر مضينا من رمضان، وذلك بعد أن مضى على هجرته صلى الله عليه وسلم ثماني سنين ونصف. أخرج صلى الله عليه وآله وسلم من مكة التي هي أحب البلاد إلى الله تبارك وتعالى، ثم رجع إليها صلى الله عليه وآله وسلم بعد 8 سنين ونصف. رجع إليها منتصرا مظفرا، أعز الله عز وجل به الإسلام وأهله عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه الغزوة في رمضان. قال الإمام البخاري في كتاب المغازي الباب 47: باب غزوة الفتح في رمضان. باب غزوة الفتح في رمضان. وقد ذكر الإمام البخاري 8 أبواب في هذه الغزوة، 8 أبواب في غزوة الفتح. الباب الأول قال غزوة الفتح، وهي الأبواب من 46 إلى 53 في كتاب المغازي، من 46 إلى 53. قال غزوة الفتح، هذا الباب الأول، غزوة الفتح وما بعث به حاطب لأهل مكة، وما بعث به حاطب لأهل مكة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا الله عز وجل أن يعمي قريش عن خروجه إليهم، فبعث حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه كتابا إلى قريش يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم، لكن لم يصل الكتاب، فأخبر الله عز وجل نبيه بهذه الواقعة، فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا والمقداد والزبير، فلحقوا بهذه المرأة التي بعث معها حاطب هذا الكتاب إلى قريش، وأخذوا منها الكتاب، وأخذوا منها الكتاب. وربما نرجع إلى يعني شيء من فقه هذه القصة. فهذا هو الباب الأول، غزوة الفتح وما بعث به حاطب لأهل مكة. الباب الثاني قال غزوة الفتح في رمضان، غزوة الفتح في رمضان. الباب الثالث، أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح؟ ركزها صلى الله عليه وآله وسلم بالحجون. الباب الرابع، دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة، حيث أمر صلى الله عليه وسلم خالد ابن الوليد أن يدخل من أسفلها، ودخلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعلاها، وقال موعدنا عند الصفا، أي موعدنا يعني في اللقاء عند الصفا. الباب الخامس، منزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح، فقد نزل صلى الله عليه وسلم في خيف بني كنانة، وتعمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينزل في هذا الخيف، حيث كانت قريش قد تعاقدت على الكفر وتمالأوا على المسلمين، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ليظهر يعني عزة الإسلام، ليظهر عزة الإسلام. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: وهل ترك لنا عقيل من رباع وغير ذلك؟ رباع يعني دور، فلم يترك يعني عقيل ابن أبي طالب شيئا من يعني دور بني هاشم، فقد باعها، فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خيف بني كنانة. الباب السادس قال: باب إذا جاء نصر الله والفتح، إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، وذلك أنه أبيح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقاتل في مكة ساعة من نهار ثم عادت حرمتها كما كانت، ولا يجوز لإنسان أن يترخص بقتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها. وهذه مسألة تأتينا، هل تقام الحدود في مكة، وهل إذا ارتكب إنسان يعني جريرة ثم لجأ إلى الحرم هل يقتل في الحرم؟ سيأتينا هذا. الباب السابع، قال: مقامه صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح. مقامه صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح. الباب الثامن، أحاديث أخرى عن الفتح. فقد اعتنى الإمام البخاري بهذه الغزوة، غزوة الفتح في رمضان العام الثامن من الهجرة، فذكر فيها ثمانية أبواب، ذكر فيها ثمانية أبواب. وأيضا ممن اهتم بهذه الغزوة واستنبط منها الفوائد الجمة ابن القيم رحمة الله عليه، فقد ذكرها في الزاد في المجلد الثالث من صفحة 394 إلى صفحة 465، من 394 إلى 465 ذكر كل ما يتعلق بهذه الغزوة، وسنمر على ذلك كما فعلنا في غزوة حنين. واستنبط منها رحمة الله عليه 22 فائدة فقهية وغيرها، 22 فائدة، وهذا مما يؤكد ما أكدنا عليه في سلسلة السيرة في خطب الجمعة، أن السيرة يتعلم منها كل شيء، يتعلم منها العقائد، تتعلم منها العبادات، تتعلم منها المعاملة، تتعلم منها الآداب والأخلاق والسلوك. والسيرة محببة إلى الناس، محببة إلى الناس، فيمكن لإنسان أن يشرح التوحيد ويبين ضده من الشرك من خلال السيرة، وهذا يكون يعني أوقع في قلوب الناس، هذا يكون أوقع في قلوب الناس. فمثلا في فتح مكة لما تمكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أول ما فعل صلى الله عليه وسلم بعد أن استلم الحجر وطاف بالبيت، أول ما فعل أنه كسر الأصنام والتي اجتمعت حول الكعبة وكانت 360 صنما، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: وقل جاء الحق وزهق الباطل، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، وما يبدئ الباطل وما يعيد. فهذا مما نتعلمه من هذه الغزوة، تتعلم منها أحكاما فقهية. ولذلك استنبط ابن القيم من هذه الغزوة 22 فائدة، أغلبها يعني أحكام فقهية. فالسيرة يعني مهمة جدا، ومن أحسن الكتب، ومن أحسن الكتب التي جمعت في السيرة كتاب يسمى صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي. اقتصر مؤلفه على ماذا؟ على يعني ما ذكر يعني على طريقة الأدباء، لا، وإنما يعني كله آثار أحاديث مرتبة، كله آثار أحاديث مرتبة حسب الوقائع. ف فذكر مثلا الأحاديث المتعلقة قبل بعثته صلى الله عليه وسلم يذكرها مرتبة، ثم دلائل وإرهاصات بعثته عليه الصلاة والسلام، ثم ما يتعلق ببعثته عليه الصلاة والسلام، وهكذا. فهو كتاب عظيم جدا، كتاب عظيم جدا، وكل ما فيه يعني مقبول إلى حد ما، كل ما فيه مقبول، وقد خرج يعني هذه الأحاديث والآثار، وبلغ يعني ما يقرب من 600 صفحة. فالإنسان يعني يكثر في القراءة من هذا الكتاب حتى يعرف سيرته عليه الصلاة والسلام، يقرأ قراءة واعية ويقف عندها، يقف عند كل حادثة ويستنبط منها. فلا يمكن فهم الماضي، لا يمكن فهم الماضي والحاضر والمستقبل إلا بالتأمل في سيرته عليه الصلاة والسلام. نعم. فنقرأ أولا الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم في هذا الباب، ثم يعني نرجع إلى سياق هذه الغزوة. وقبل أن نبدأ، الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الصحيحة برقم 3341 قال: قصة فتح مكة الرائعة وإسلام أبي سفيان في أكمل رواية صحيحة. قصة فتح مكة الرائعة وإسلام أبي سفيان في أكمل رواية صحيحة. هذه الرواية أصلها في البخاري، لكن طبعا أنتم تعلمون طريقة الشيخ أنه يتتبع يعني الروايات في الكتب الأخرى، فذكر هذه القصة في يعني في 5.5 صفحات، قصة فتح مكة، وربما نقرأها من هذا الموضع. فهذا أيضا من الأماكن التي يرجع إليها في معرفة هذه الغزوة وما يتعلق بها. فإذا نبدأ أولا بالأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم في صحيحه. قال: باب فتح مكة. وذكر في هذا الباب حديثا واحدا، وهو حديث أبي هريرة، تفرد به الإمام مسلم، أخرجه الإمام مسلم عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة. ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة. طبعا أنا عندما أذكر هذا فأنا أذكر يعني مدار الحديث، مدار الحديث يعني الطرق كلها تجتمع في هذا الذي ذكرته. فإذا مخرج الحديث ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة، خط واحد، ويروي عن ثابت يعني راويا، يروي عن ثابت راويا سليمان ابن المغيرة وحماد ابن سلمة، حماد ابن سلمة. فصار عندنا لهذا الحديث يعني طريقة، سليمان ابن المغيرة وحماد ابن سلمة كلاهما يرويانه عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة، عن أبي هريرة. والله أيها الإخوة، إن مثل هذه الطريقة يعني تجعل الإنسان يحفظ الأحاديث بالإسناد، لكن هذا يحتاج يعني وقتا، ويحتاج همة عالية، ويحتاج همة عالية، ويحتاج أن أصحاب الأموال يعني يكفلون طلابا للعلم ويفرغونهم من أجل حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشرها في الناس، ونشرها في الناس. لا يكفي في زماننا هذا يعني تصنيف الكتب، وإلا الكتب كثيرة جدا لكنها كلها على يعني أرفف المكتبات، كلها على أرفف المكتبات. فأصحاب يعني الأموال لو يعرفون حق العلم، لو يعرفون حق المعرفة ويعلمون حق العلم، هؤلاء أصحاب الأموال لكفلوا يعني طلاب علم أذكياء عندهم قوة حفظ يحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخاصة في هذا الزمان الذي يرفع فيه العلم ويفشو الجهل. وما تقرب إنسان إلى الله تبارك وتعالى بأعظم من علم، لأن العلم هو مفتاح جميع القربات، العلم هو مفتاح جميع القربات، هو مفتاح التوحيد، هو مفتاح الصلاة، هو مفتاح الزكاة، مفتاح الأذكار، مفتاح الجهاد، مفتاح كل شيء. ولذلك قال الله تبارك وتعالى نبيه فاعلم، فبدأ بالعلم. قال البخاري باب العلم قول، باب العلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم هذا العلم أنه لا إله إلا الله هذا القول، واستغفر لذنبك هذا العمل. فالعلم قبل القول وليش قبل القول والعمل. ولذلك أنا أذكر لما نحن بدأنا في هذا الدرس من سنين قبل أن نأتي إلى هذا المسجد المبارك، مسجد إبراهيم الخليل التابع لجمعية دار البر، نسأل الله عز وجل أن يعني يحفظها للمسلمين وأن تكون عونا للمسلمين وعونا لطلاب العلم. بدأنا في هذا الدرس من ما يزيد على 10 سنوات، ولما جئنا إلى هذا المسجد وكنا نتبع هذه الطريقة ونقول هذا الحديث مخرجه كذا وله طريقان أو 3 أو 4، فأحد الحاضرين من طلاب العلم قال يا شيخ لماذا أنت لا تلزم الحضور بأن يعني يحفظوا الحديث بمثل هذا الإسناد، يعني بهذه الطريقة، لأنه حديث واحد طول الجلس يعني نعيد ونزيد فيه، فيمكن للإنسان أن يقوم من هذه الجلسة حافظا لهذا الحديث. يخرج مثلا إلى صاحب له يقول إحنا اليوم يتعمد هذا ويتكلف هذا، اليوم أخذنا حديث يرويه ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة وله مخرجا سليمان ابن المغيرة وحماد بن سلم، يذكر هذا لأحد أصحابه، يرجع إلى أهله إلى زوجه يقول لها اليوم أخذنا كذا كذا، يجمع أولاده اليوم أخذنا كذا كذا. الشيء إذا كرر يعني 3 مرات وزيادة حفظ. يعني مثلا مررت مرة على كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية في الحسد، يقول ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. الكلمة يعني وقعت مني موقعا عظيما، لكن هذه الكلمة أنا لو ما أعدتها لاثنين أو 3 أو 4 تضيف، فسبحان الله قدر الله عز وجل أن هذه الكلمة يعني كررتها يعني في خلال يعني 2 يومين لأكثر من واحد، تأتي مناسبة فأذكر له هذه المقولة إلى أن يعني حفظتها. فهو الحفظ يعني بمثل هذه المذاكرة، بل كان السلف يعني يتذاكرون العلم من بعد صلاة العشاء، يصلون العشاء في المسجد معا ويبقون يتذاكرون العلم إلى طلوع الفجر بهذه الطريقة. هذا أحسن من قيام الليل، هذا أفضل من قيام الليل. ما نقول إن الإنسان يهمل قيام الليل، وإنما نقول إذا كان الأمر يعني يتردد بين أن تتعلم العلم أو تقوم الليل، نقول لا تعلم العلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فضل العلم خير من فضل العباد. هذا حديث حسن حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب، فضل العلم خير من فضل العبادة. فهذا هو حديث الباب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الطريق الأولى قال الإمام مسلم حدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا سليمان ابن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة قال وفدت وفود إلى معاوية وذلك في رمضان. وفدت وفود إلى معاوية لما كان أميرا بالشام رضي الله عنه وأرضاه. قال وفدت وفود إلى معاوية وذلك في رمضان، يعني سافروا في رمضان، خرجوا من المدينة إلى معاوية. قال فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام، أي في الطريق، فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام، وهذا من مكارم الأخلاق، والإنسان يعني يظهر على حقيقته في السفر كما قال عمر يعني رضي الله عنه لما ادعى إنسان عنده أنه يعرف إنسانا وأنه صديقه، فقال له هل سافرت معه، هل كذا هل كذا، قال إذا لا تعرفه، إذا لا تعرفه. وسمي السفر سفرا لأنه يسفر ويكشف عن أخلاق الرجال. فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام. وقال مجاهد أو غيره سافرت مع ابن عمر لأخدمه فكان يخدمني أكثر مما أخدمه، ابن عمر رضي الله عنه. وهذا أيها الأخوة يعني موجود حتى في زماننا هذا من أهل العلم وأهل العبادة، فيذكرون عن أخينا الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى، وهو من أهل العلم في بلاد مصر، وقد درس على يد الشيخ مقبل بن هادي رحمة الله عليه. فالشيخ مصطفى العدوي عندما يعني يأتي رمضان ويخرج مع بعض إخوانه في رمضان للعمرة يذكرون عنه أشياء عجيبة في الاهتمام بحال إخوانه، فيذكرون عنه أنه هو الذي يعني يقوم عليهم في الطعام والشراب وقضاء الحاجات. وهذا موجود، هذا موجود يعني في غير هذا المثال. فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام. فكان أبو هريرة مما يكثر أن يدعونا إلى رحله، هذا هو كان أكثر من يدعوهم إلى أن يأتوا إلى رحله ليطعموا عنده، كان أبو هريرة رضي الله عنه. فكان أبو هريرة مما يكثر أن يدعونا إلى رحله، يدعونا إلى رحله أي للطعام. والدعوة إلى الطعام مما يزيد المحبة والمودة ويقوي الأواصر والعلاقات، الدعوة إلى الطعام. وهذا قليل في الحضارة الحديثة، هذا قليل في الحضارة الحديثة. والكل يعني يشكو من مثل هذا. شيخنا الشيخ محفوظ الرحمن رحمه الله تعالى كنا نحضر له يعني دروس في صحيح البخاري في مسجد سلمان الفارسي من مدة، فكان رحمة الله عليه يعني كان يعني يشرح الحديث تشريحا من كل شيء، سندا ومتنا وفوائد. فأذكر أنه لما وصل إلى قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام خير قال إطعام الطعام وإفشاء السلام، إطعام الطعام وإفشاء السلام. فكان الشيخ يشكو يعني أنه يعني ما دعاه إنسان قال يعني أنا بقيت مدة وما دعاني إنسان إلى كوب شاي، ما دعاني إنسان إلى كوب شاي. القضية ليست في كوب الشاي، القضية فيما يعني في الآثار والفوائد المترتبة على يعني إطعام الطعام وغير ذلك. فهذا مفتقد الآن في هذه الحضارة الحديثة التي تدعي أنها حضارة الرقي وغير ذلك، وإنما هو رقي البدن، رقي الفم والفرج. وأما رقي الروح فلا نصيب لها في مثل هذا الرقي، لا نصيب لها، لا نصيب لها بمعنى الكلمة في مثل هذا الرقي. فالمهم أيها الإخوة أن يعني الدعوة إلى الطعام هذا مما يقوي المحبة والأواصر بين الناس. وإلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام خير، قال إطعام الطعام. ليست القضية قضية يعني ملء البطن، وإنما المراد أن هذا يعني مما يترتب عليه من الفوائد والآثار والمصالح ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ولا زالت هذه العادة يعني الطيبة الحسنة في القرى، هذا لا زال موجود في القرى. يعني حتى أننا يعني يوم حتى أننا يعني كنا في بلادنا يعني يوم الجمعة يعني نادر أن يتغدى إنسان في بيته، وإنما دوما يعني تجد مرة هذا يدعو هذا يدعو إلى طعام وغير ذلك. فقلت له أي عبد الله بن رباح قال لأبي هريرة ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي؟ قال فأمرت بطعام يصنع، ثم لقيت أبا هريرة من العشي فقلت الدعوة عندي الليلة، الدعوة عندي الليلة. هذا معناه أنها كان يعني لكل إنسان يعني إيش نوبة، وهذا لا بأس به، هذا لا بأس به إذا كان يعني من مكارم الأخلاق. وأما إذا كان على سبيل المعاوضة فلا يجوز، بل هذا يدخل في باب الربا. ونضرب على ذلك مثالا مشهورا في زماننا هذا، الموظفون في مؤسسات. نحن مثلا كمدرسين، مجموعة من المدرسين المادة الواحدة، نتفق على يعني يوم في الأسبوع أن كل واحد يعني يأتي بالطعام على حسابه، يأتي بالطعام على حسابه، هذا لا بأس به. ويقال الدور عليك يا فلان، المرة القادمة الدور عليك يا فلان، هذا لا بأس به، لكن بشرط أن يكون هذا من باب يعني مكارم الأخلاق، بحيث أنه يعني إذا زاد أحدهم في الإكرام ونقص الآخر فلا يجد بعضهم على بعض. وأما إذا حصل هذا فهذا لا يجوز، لأنه صار من باب ليش؟ من باب المعاوضة. لو كان من باب المعاوضة فلا بد من التساوي، واحد يجيب لهم مثلا 15 رغيف وطبقين فول وطبقين طعمية وكل طبق فيه كذا، لو هذا على سبيل المعاوضة فلا بد أن يكون بالتساوي، لا بد أن يكون بالتساوي. أما إذا كان من باب الإكرام فلا يشترط في هذا يعني تساوي، فنفرق بين هذا وذاك، هل هذا من باب التبرعات ومكارم الأخلاق أم أنه من باب المعاوضة، أم أنه من باب المعاوضة. قال فقلت الدعوة عندي الليلة، فقال سبقتني؟ قلت نعم. فدعوتهم، فقال أبو هريرة ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار؟ هذه فائدة أخرى، هذه فائدة أخرى، وفيها رد على بعض الناس الذين ينكرون هذا. يعني أحيانا يجتمع ناس على طعام، فبعض الحضور يقول يا شيخ ذكرنا حتى يأتي الطعام. ربما تجد من بعض المتشددين إنكار هذا. لماذا أنت تنكر؟ هنا أبو هريرة يقول ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار. هنا أبو هريرة هو الذي إيش؟ هو الذي عرض، وهو الذي بدأ. ويمكن أن أحد الحضور إذا كان في المجلس إنسان معروفا بالعلم والصلاح فيطلب منه أن يعني يذكر الحاضرين، ويشغل أوقاتهم بمثل هذا الخير بدل أن يعني يتكلموا فيما لا يفيدهم، بل ربما تكلموا فيما يعني يعود عليهم بالإثم. فقال أبو هريرة: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار؟ ثم ذكر فتح مكة فقط، ثم ذكر فتح مكة فقط. أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قدم مكة، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، الجيش يكون له مجنبتان ميمنة وميسرة وقل بينهما وإيش وساقة، فالجيش بيكون يعني أرخ يعني خمسة أشياء، ولذلك يسمى الخميس، الجيش يسمى الخميس لأنه بيكون خمسة أشياء: الميمنة والميسرة والقل والساقة، نسيت الخامسة، من يعرفها؟ ممكن المقدمة، المقدمة أو الطليعة أو شيء. فيعني هذا بالنسبة للجيش. فبعث الزبير على إحدى المجنبتين وهي الميسرة كما سيأتي في الرواية التالية، وبعث خالدا على المجنبة الأخرى الميمنة، وبعث أبا عبيدة على الحسر، الحسر يعني الساقة الذين لا دروع لهم، حسر إنسان حاسر، حاسر يعني ما عليه درع، وهؤلاء يكونون في الساقة يعني في مؤخرة الجيش. وبعث أبا عبيدة على الحسر يعني الذين لا دروع لهم، فأخذوا بطن الوادي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة، كتيبة سميت الكتيبة كتيبة لأنها تجتمع، الكتابة كتب يعني جمع، فسميت الكتابة كتابة لأنها تجمع الحروف، فالكتيبة يعني كلمة تدل على الجمع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة، قال: فنظر فرآني، فقال أبو هريرة: قلت لبيك يا رسول الله، فقال: لا يأتيني إلا أنصاري، لا يأتيني الآن في هذا المكان إلا أنصاري. زاد غير شيبان، هذا شيبان بن فروخ شيخ الإمام مسلم، غير شيبان لأن الإمام مسلم بيروي هذا الحديث عن أكثر من شيخ، قال: زاد غير شيبان فقال: اهتف لي بالأنصار، اهتف لي يعني نادي، نادي بهم بصوت مرتفع، اهتف لي بالأنصار. ولماذا يعني خصهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا خصهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهتاف؟ فنقول: لثقته بهم، ورفعا لمراتبهم، وإظهارا لجلالتهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم انتدبهم لمباغتة يعني قريش، والأنصار يعني أنسب لهذه المباغتة، لأن المهاجرين ربما أخذتهم الإيش، أخذتهم الرأفة والرحمة على على إيش، على قومهم. قال: فأطافوا به، فأطافوا به، ووبشت قريش أوباشا لها وأتباعها، وبشت يعني جمعت، وبشت قريش أوباشا لها وأتباعها يعني جمعت جموعا من قبائل شتى، فقالوا: نقدم هؤلاء، قالت قريش: نقدم هؤلاء الأوباش المرتزقة يعني، نقدم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا، وإن أصيبوا خلاص نسلم، أعطينا الذي سئلنا، يعني مما يعرض عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يسلمون، هذا معنى أعطينا أو أعطينا الذي سئلنا، هذا معناه أنهم يسلمون. هذا إذا يعني إذا أصيب هؤلاء الأوباش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم، ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى. كيف؟ سيأتي الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيديه إحداهما على الأخرى وقال احصدوهم حصدا. كيف يا أخي؟ إذا أردت أن تقول لجماعة احصدوهم حصدا، شو تسوي باليدين؟ لا باليدين، هذا مشهور عندنا. ها؟ هكذا ولا هكذا؟ هكذا. هذا من لأن هذا معروف عندنا في بلادنا، البرسيم عندما يحش فيحش بالمنجل، عندكم هذا؟ فأنت تحش هكذا، فما نحصدهم حصدا يعني هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيديه إحداهم على الأخرى هكذا، ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى. سيأتينا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احصدوهم حصدا، ثم قال حتى توافوني بالصفا. قال فانطلقنا، فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله. طبعا هذا الحديث يعني فيه دلالة بينة على أن مكة فتحت إيش؟ عنوة ولا صلحا؟ عنوة، واضح. وسيأتينا الآن ما يعارض هذا، ونذكر يعني مذهبي العلماء في هذا عندما نذكر الفوائد من ابن القيم رحمة الله عليه. قال فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله، وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا، يعني ما في واحد منهم يدفع عن نفسه. قال فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيحت خضراء قريش، هذا كله مما يؤكد أنها فتحت عنوة، أبيحت وفي بعض الروايات أبيدت. ما معنى خضراء؟ هذه الكلمة أيها الإخوة تعبر عن يعني الجماعة المجتمعة، مثل السواد، عندما يقال السواد الأعظم، السواد يعني إيش؟ يعني الجماعة المجتمعة، وكذلك كلمة إيش؟ الخضراء. فهاتان الكلمتان تدلان على إيش؟ على القوم المجتمعين. فمعنى أبيحت خضراء قريش يعني أبيحت جماعتهم، أبيحت جماعتهم، لا قريش بعد اليوم. ثم قال أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هذا الذي جعل من يقول أنها فتحت إيش؟ أنها فتحت إيش؟ صلحا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمنهم. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وفي الحديث الذي ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة أن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان يحب الفخر، فمثل هذا أيها الإخوة يراعى، مثل هذا يراعى. إذا كانت أحوال الناس لا تستقيم إلا بمثل هذا فلا بأس بهذا. أنت مثلا سافرت إلى بلد معين، أنت وافد على هذا البلد، وأهل هذا البلد يعني يرون أن هذا بلدهم، وأنهم يعني أحق بالتبجيل والاحترام، لا بأس بهذا، لا بأس بهذا. وأنت افعل هذا دينا، لا تفعله لأجل الدنيا، افعل هذا دينا. مثلا كما قالت عائشة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، حتى فيما يتعلق بأمور يعني الدنيا، حتى فيما يتعلق بأمور الدنيا. فمثل هذا الإنسان إذا فعله تدينا فإنه يؤجر عليه، لا بأس بمثل هذا. فإن يعني الوقائع الشرعية في شريعتنا تدل على مثل هذا، على مثل هذا السلوك. فلا بأس بهذا، لا بأس بهذا. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قال الإمام النووي استدل به الشافعي وموافقون على أن دور مكة مملوكة يصح بيعها وإجارتها. كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الدار إلى إيش؟ إلى أبي سفيان، فعلمت أن هذه داره، وإذا كانت داره فهي إيش؟ فهي تباع وإيش؟ وتؤجر. وهذه مسألة عظيمة جدا، وستأتينا أيضا في كلام ابن القيم بما خلاصته أنه يجوز البيع ولا تجوز الإجارة. لماذا؟ قال لأن البيع بيكون بيع للبني، طبعا هذا كله في البنيان، وأما الأرض فليست ملكا لأحد. فالذي يبيع مثلا داره في مكة إنما يبيع ماذا؟ ها؟ يبيع المبنى، ما يبيع الأرضية، الأرضية ليست ملكا له. فإذا يجوز البيع لكن لا تجوز الإجارة، لا يجوز له أن يؤجرها وينتفع. قال ابن القيم لأنه إذا لم يكن له حاجة فيها فيبيعها ويأخذ مقابل، يعني بناءه، مقابل بنائه، يأخذ مقابل البناء. وإذا لم يكن له حاجة في بيعها فصار الآن يعني يأخذ عوض على ماذا؟ على المنفعة، والمنفعة ليست ملكا له، المنفعة ليست ملكا له، فلا تجوز ليش الإجارة. هذا بعد أن ذكر يعني خلاف العلماء، فمنهم من قال تباع وتؤجر، ومنهم من قال لا تباع ولا تؤجر. فابن القيم يعني توسط، فقال يعني بالنظر في أدلة الفريقين يمكن أن نخرج بأنها إيش؟ بأنها تباع لكنها لا تؤجر، ولعلنا نرجع إلى هذه المسألة بشيء من التفصيل. نعم. قال وفيه تأليف لأبي سفيان وإظهار لشرفه، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقالت الأنصار بعضهم لبعض أما الرجل يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، قالوا خلاص النبي صلى الله عليه وسلم يعني حن إلى إيش؟ إلى بلده ولن يرجع معنا. فهم ما قالوا هذا إلا الحرص على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يرجع معهم إلى المدينة. فقالت الأنصار أما الرجل يعنون النبي صلى الله عليه وسلم فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. قال أبو هريرة وجاء الوحي يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بما قالت الأنصار هذه. وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا، فإذا جاء أي الوحي فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي. إذا جاء الوحي تأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الرحضاء العرق، ويحصل له نوع من يعني من احمرار الوجه وغيره، والصحابة في هذه الحالة لا يرفع أحدهم بصره حتى يسر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فلما انقضى الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الأنصار، قالوا لبيك يا رسول الله. قال قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته، قالوا قد كان ذاك. قال كلا إني عبد الله ورسوله. قال كلا إني عبد الله ورسوله. إيش معنى هذا يا أخي؟ نعم ها؟ هذا الذي قاله الإمام النووي وأنا لا أوافق عليه. نعم، لأن السياق يعني يدل على غير هذا. قال إني عبد الله ورسوله، هم ماذا قالوا له؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أدرك يعني أدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته، يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم حن إلى إيش؟ إلى نسبه. فقال كلا، يعني هذا الذي أنتم ظننتموه وزعمتموه هذا غير صحيح، أنا عبد الله ورسوله، فليس انتسابي إلى قومي وإنما انتسابي إلى عبودية الله عز وجل والرسالة. مع أنه صلى الله عليه وسلم يوم حنين ماذا قال؟ ماذا قال؟ أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فانتسب هناك صلى الله عليه وسلم. لكن انتبه، لم ينتسب صلى الله عليه وسلم في هذا في ذاك الموطن مجردا، ما قال أنا ابن عبد المطلب، وإنما قال أنا النبي لا كذب، فانتسب إلى جده، لكنه ذكر النبوة أيضا. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني عبد الله ورسوله، فإذا في بعض المواطن يكون الانتساب مطلوب، في بعض المواطن يكون الانتساب إلى الأهل والعشيرة مطلوب، وفي بعض المواطن يكون التجرد مطلوب. فإذا مثلا أنت كنت في موقف تجد كل إنسان يعني ينتسب إلى قبيلته، أنا مصري، أنا سوري، أنا سعودي، أنا كذا، ففي هذه الحالة يعني إذا كان الانتساب يجر إلى الخلافات والنزاعات والبغضاء والشحناء، فالإنسان في مثل هذه الحالة يتجرد من الانتساب. في مواطن أخرى، في مواطن أخرى يكون الانتساب مطلوب ويكون فيه مصلحة، فهذه من الفوائد. ففي هذا الموطن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كلا إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله، هاجرت إلى الله وإليكم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل الشيء لله فهو لا يتركه عليه الصلاة والسلام، فطيب خاطرهم صلى الله عليه وسلم، قال هاجرت إلى الله وإليكم. وهذا من المواطن التي يجوز فيها التشريك، لأن ما في محظور. الأصل أن الإنسان يقول مثلا توكلت على الله ثم عليك، أنا بالله ثم بك، هذا هو الأصل. فإذا كان يعني الكلام يخشى منه يعني نوع من الشرك فلا بد من الترتيب، وأما إذا كان هذا مأمونا فلا بأس من التشريك. مثل هذا، هاجرت إلى الله وإليكم، هذا ما في شيء، هاجرت إلى الله وإليكم. وكذلك قولك الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، ما يلزم أن تقول الله ثم رسوله، لأن علم الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينافي علم الله عز وجل وليس فيه شركة، لأن علم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو بإعلام الله تبارك وتعالى. قال هاجرت إلى الله وإليكم، والمحيا محياكم والممات مماتكم، فكما أنكم آويتموني وحييت معكم فسوف أموت عندكم أيضا، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، المحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضنا، إلا الضنا، أي الحرص والبخل برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبخلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبخلون على غيرهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلا الضن، هكذا بكسر الضاد، لا تقل الضن كما هو يعني مشهور في العامية. ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بالله وبرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. سبحان الله، الأمصار لهم قصص في مع النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا في إيش؟ في غزوة حنين، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم يعني غنائم حنين ولم يعط الأنصار شيئا، وجدوا أيضا في أنفسهم، فجمعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فهذه القصة مثل القصة التي في غزوة حنين. قال: فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان وأغلق الناس أبوابهم. في حديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه دونه فهو آمن. وأغلق الناس أبوابهم. قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه، مع أنه لم يكن إيش؟ لم يكن محرما صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا مما يجوز، يعني مثلا إنسان تتكرر حاجته إلى مكة، هم يمثلون في الفقه بالحطاب والحشاش، ونقول كذلك البياع وغير ذلك الذين تتكرر حاجتهم في الدخول إلى مكة ولا يلزمهم الإحرام، فأمثال هؤلاء ها يجوز لهم أول ما يدخلون الحرم على طول مباشرة يعني يستلم الحجر ويطوف بالبيت ويصلي ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت، ثم طاف بالبيت. يقول الإمام النووي: قال: فيه الابتداء بالطواف في أول دخول مكة، الابتداء بالطواف، فهذا مما يؤيد الحديث المشهور، مع أنه يعني في إسناده كلام ما هو تحية البيت الإيش؟ الطواف، تحية البيت الطواف. قال: فيه الابتداء بالطواف في أول دخول مكة، سواء كان محرما بحج أو عمرة أو غير محرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دخلها في هذا اليوم هو يوم الفتح غير محرم بإجماع المسلمين، وكان على رأسه المغفر، والأحاديث متظاهرة على ذلك والإجماع منعقد عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح دخل مكة غير إيش؟ غير محرم. نعم. بعد أن يعني طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت، قال: فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه، قال: وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس. تعرف القوس؟ ما رأيته صح؟ القوس الذي يرمى به تعرفه؟ طبعا معروف القوس بيكون يعني هكذا، بعدين في فتحة يخرج منها السهم، فهذا منعطف ومنعطف آخر، كل منعطف يسمى سية، فالقوس له كم سية؟ سيتان. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يعني يطعن هذا الصنم بسية القوس، بهذه السية. فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه، قال: وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس، وهو آخذ بسية القوس، وهو آخذ بسية القوس. أخطأنا، نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان آخذ بالسية، يمسك القوس من السية، ربما يطعنه بالسية الأخرى، المهم وهو آخذ بسية القوس. فلما أتى على الصنم جعل يطعنه، هذه العين هنا يعني هذا عندنا، لكن ماذا قال الإمام النووي في الشرح؟ يطعن قال بضم العين على المشهور ويجوز فتح ويجوز فتحها في لغة، فجعل يطعنه هذا على المشهور ويجوز يعني فتحها. من الأشياء الطريفة التي تذكر بمناسبة هذا التشكيل يطعنه ويطعنه، تشكيل مهم أيها الإخوة، والإنسان يعني تزداد ثروته اللغوية دوما بمراجعة القواميس. فيذكر لي الشيخ أبو إسلام يقول في أحد مجالس الشيخ الألباني جاءه إنسان فقال له يا شيخ ادعي لي، قال له ادعي لي، فقال له الشيخ يعني ذكرني. ماذا أراد الشيخ؟ قال له الشيخ ذكرني. ذكرني يعني شو؟ ها؟ لا
كان أدعو له يدور الطعام
ها؟ الرجل قال لشيخ للشيخ يا شيخ ادعي لي ادعي لي، لا ادعي لي كما نحن نقول صح، قال الناس يقول لك ادعي لي، فقال له الشيخ ذكرني. ذكرني يعني اجعلني ذكرا، بمعنى يعني ان تقول ايش ادعو لي، اما ادعي لي كأنه يخاطب ايش امرأة. فسبحان الله انا أذكر ولعله مر علينا في أثر أن عمر أو غيره ما أدري كان في ضرب حد أو كذا، فقال لأحد جلسائه ادعي لي ادعي لي محمية ادعي لي ادعي لي هكذا، والمشهور أن يقال إيش ها ادعو لي ادعو لي يعني خليه يجي يعني. فأنا قلت للشيخ أبو إسلام هذه لغة، هذه لغة ادعي لي هذه لغة، فيجوز أن تقول ادعو لي وادعي لي وتخاطب به الإيش الذكر، الإنسان الرجل تقول له ادعو لي أو ادعي لي، وهذا موجود في القاموس. فأنت إذا رجعت القاموس المحيط في باب دعا قال ويقال دعيت لغة دعيت، فتقول دعوت ودعيت. وهذا مثل ايش ايها الاخوة؟ مثل حديث ابو هريرة ان من قال لاخيه يوم الجمعة يعني اسكت فقد ايش فقد لغى، شو الحديث؟ فقد لغيت وفقد ايش لغوت. فاذا لغى يجوز ان تقول لغوت ويجوز أن تقول لغيت بالواو والإيش والياء، هذا مشهور جدا، أفعال كثيرة جدا تجد فيها أنها يعني يجوز فيها الواو والإيش الواو والياء. فمن ذلك دعا، فعندنا دعا يدعو ودعا يدعي، فيجوز أن تقول لإنسان أدعو لي ويجوز أن تقول له يعني ادعي لي. نعم. فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه ويقول جاء الحق وزهق الباطل إذلالا لهذه الأصنام وعابديها، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا إذلالا للأصنام وعابديها وإزالة لمعالم الشرك. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه، لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه ورفع يديه، هذا هو الشاهد لرفع اليدين على الصفا. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا في إيش؟ في عمرة، يعني هذا ليس يعني تكمل للعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إيش؟ لم يكن محرما. لكن نحن نستفيد من هذا يعني دليل رفع اليدين على الصفا والإيش والمروة. والعجيب أن الأحاديث التي فيها يعني نقل عمرته صلى الله عليه وسلم ونقل حجه لم يذكر فيها رفع اليدين، هذا مما يعني ينبغي علمه. الأحاديث التي فيها وصف عمرته صلى الله عليه وسلم ووصف حجه لم يذكر فيها رفع اليدين على الصفا والمروة، وإنما ذكر وين؟ في هذا الحديث ورفع يديه، فهذا هو الدليل. فعلى عليه حتى نظر إلى البيت، وهذه سنة الإنسان يعلو حتى يعني ينظر إلى البيت. ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو، ويقول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وهزم الأحزاب وحده، وهذا مناسب جدا، فالنصر من عند الله تبارك وتعالى. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في كم في هذه الغزوة؟ 10,000، 10,000 مقاتل، كما يأتينا في حديث الصحيحة أنه لا ترى أعينهم من الحدق ومن السلاح، كل واحد عليه البيضة وعليه، فلا ترى أعينهم، لا ترى أعينهم من الإيش؟ من السلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وهزم الأحزاب وحده، وهزم الأحزاب وحده، فالنصر من عند الله تبارك وتعالى. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة متأطئا خضوعا لله تبارك وتعالى. فبمثل هذا الخضوع وبمثل هذا الذل لله تبارك وتعالى يعني ينتصر المسلمون، ينتصر المسلمين بكلمة واحدة، كما تفتح القسطنطينية بالله أكبر، وإنما يكون هذا متى؟ عند سلامة يعني العقيدة وسلامة آثارها من العبادات والمعاملات والأخلاق. قال وحدثنيها عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة بهذا الإسناد. أي إسناد؟ نسيت؟ نعم. شو مدار الحديث على خط الواحد؟ شو خط الواحد؟ في ثلاث رواه بس. لا، هذا قبل ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة، فهنا قال حدثنا سليمان ابن المغيرة بهذا الإسناد، يعني بالإسناد الفائت. وزاد في الحديث، من الذي زاد؟ ها، هو سليمان هنا وهنا، فإذن الذي يزيد الأول شيبان، إذن الذي زاد هو من؟ عبد الله بن هاشم. وزاد في الحديث ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى احصدوهم حصدا، احصدوهم حصدا. وقال في الحديث قالوا قلنا ذاك يا رسول الله، يعني الأنصار. قال فما اسمي إذن؟ كلا إني عبد الله ورسوله. قال فما اسمي إذن؟ لأنهم يعني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد يعني عشيرته. قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد ابن سلمة قال أخبرنا ثابت عن عبد الله بن رباح قال وفدنا إلى معاوية ابن أبي سفيان وفينا أبو هريرة فكان كل رجل منا يصنع طعاما يوما لأصحابه فكانت نوبتي فقلت يا أبا هريرة زين. طيب الآن طالما أن كل واحد له نوبة نحن مثلا كنا يوم الأربعاء كل واحد يدفع ما أدري 55 درهم تقريبا طيب طالما أن كل واحد يدفع مثل الآخر شو الفائدة إيش الفائدة يا أخي ها هو هذا المودة والمحبة هذا هو المطلوب فالقضية مش قضية أكل نعم فكانت نوبتي فقلت يا أبا هريرة اليوم نوبتي فجاءوا إلى المنزل ولم يدرك طعامنا عندك طعامنا غلط هذا ولم يدرك طعامنا يعني لم ينضج بعد لم يدرك طعامنا النضج فقلت يا أبا هريرة لو حدثتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدرك طعامنا فإذا هنا عبد الله بن رباح طلب وهناك أبو هريرة إيش قال ألا أحدثكم ولا منافاة فالبداية أن عبد الله بن رباح طلب وأبو هريرة قال ألا أحدثكم ما في منافاة فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فجعل خالد ابن الوليد على المجنب اليمنى وجعل الزبير على المجنب اليسرى احفظ أطفال الآن ما يعرفون إلا إنجليزي بس وجعل أبا عبيدة على البياذقة هم الحسر وإنما البياذقة هذه يعني كلمة فارسية البياذقة يعني الذين لا دروع لهم الحسر يعني على البياذقة وبطن الواد فقال يا أبا هريرة أدعو لي الأنصار فدعوتهم فجاءوا يهرولون فقال يا معشر الأنصار هل ترون أوباش قريش قالوا نعم قال انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا وأخفى بيده ووضع يمينه على شماله وقال موعدكم الصفا قال فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه جعلوه نائما ميتا مقتولا إلا أناموه أنام الله الكفر وأهلهم يقال نامت الريح إذا سكنت ونامت الشاه وغيرها ماتت وهذا أيضا دليل على أنها فتحت عنوة قال وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم قال أبو سفيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن فقالت الأنصار أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلتم أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته ألا فمسني إذن ثلاث مرات أنا محمد عبد الله ورسوله شوف سبحان الله ما قال أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب وهذه بلدي وسأبقى فيها؟ لا، إنما قال أنا محمد عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. وفي القصة الأخرى ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لولا الهجرة لكنت إيش؟ لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الأنصار فجا لسلكت فج الأنصار. الناس إيش؟ الناس شعار والأنصار زفار، يعني هم أقرب إلي من بقية الإيش الناس. ووصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهم وقال آية الإيمان حب الأنصار، وقال ستجدون بعدي آثرة، يعني يستأثر عليكم في الإمارة وغير ذلك، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالمحيا محياكم والممات مماتكم. قالوا والله ما قلنا إلا ظنا بالله ورسوله، قال فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. هذا الباب الأول الذي ذكره الإمام مسلم في فتح مكة. الباب الثاني ذكر فيه حديثا واحدا، وهو حديث ابن مسعود، مخرجه أربعة: ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود. فإذا كل حديث بكل خط واحد، طبعا في حديث ممكن تجد له خطوط عديدة وكل خط له فروع، لكن هذا هو الأصل. فالآن بالنسبة لهذا الحديث خط مكون من أربع نقاط: ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود، ويرويه عن ابن أبي نجيح راويا سفيان بن عيينة وسفيان الثوري السفيان. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر، احنا ذكرنا الباب، طيب الباب الذي بعد هنا قال باب إزالة الأصنام من حول الكعبة، باب إزالة الأصنام من حول الكعبة. من يذكر لنا آية تدل على هذا الباب؟ آية واضحة في سورة البقرة وفي سورة الحج. وطهر، نعم، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، وطهر بيتي للطائفين والقائمين. فأعظم طهارة للبيت طهارته من الشرك، هذا أعظم طهارة، عجيب والله. أعظم طهارة للإنسان أن يتطهر من الشرك. تجد بعض الناس ما شاء الله يبالغ في طهارة البدن، ها، وربما يتوضأ 10 مرات هو يتشكك ويعيد ويسأل ويدقق. طيب، ولا بد الواحد يسحب الماء إلى داخل الأنف حتى يجد أثر الماء في رأسه، ولا ولا ولا، وهو متلطخ بأدران ليش؟ بأدران الشرك ودعاء غير الله عز وجل. قلبه غير متعلق بالله عز وجل، قلبه متعلق بالأسباب وبالناس. فوالله أيها الإخوة، الطهارة الحقيقية هي هذه الطهارة من الشرك، الطهارة من الشرك، وخاصة الشرك الأصغر الذي هو أخف من دبيب النمل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أعظم الطهارة هو هذا، بل هي الطهارة الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 عاما يطهر الناس من أدران الشرك ويعلمهم التوحيد، وما فرضت الصلوات الخمس إلا ليلة الإسراء، والإسراء على ما يقال أنه قبل الهجرة بثلاث سنوات، فإذا عشر سنوات ما كان في صلاة، يعني ما كانت الصلاة مفروضة ولا واجب، ما كان شو؟ كان التوحيد والتحذير من الشرك. عشر سنوات صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان يعني أعظم ما يحرص عليه أن يتطهر من أدران الشرك، ولا يقول إنسان الحمد لله نحن موحدون، كيف هذا وعبد الله ابن أبي مليكة يقول أدركت كم يا آدم؟ 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يعني يخشى النفاق على نفسه، كلهم يخشى النفاق على نفسه. وأنا أمثل هذا بمثال، يعني سمعته مرة من أحد الأفاضل، من يعني مشهور بالعلم، وعند التأمل تجد أن هذا الكلام فيه شرك خفي. كنت يعني أركب معه في الطائرة ونزلنا، فالطيار نزل يعني بثلاثة، يعني فأحيانا الطيار ينزل بقوة ارتطام وكذا سبب نوع من الإزعاج، وفي أحيانا طيار ينزل ما تشعر بشيء. فيومها قال كلمة يعني أعجب فيها بهذا الطيار، ونسي يعني المسبب الأصلي سبحانه وتعالى الذي هو يملك الأسباب كلها. ما يقول إن الشيخ قصد إنه هو يعني يذكر هذا، نقول لا بد من هذا وهذا، لا بد من هذا وهذا. دوما تستحضر يعني الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. تكلمت عن نفسك مثلا في علم أو في صنعة معينة، تقول بفضل الله عز وجل، بتوفيق الله عز وجل، لولا أن الله عز وجل من عليه بكذا لكان كذا. فينبغي أن يكون هذا هو ديدن المسلم. إذا كان هذا هو ديدنك تسلم من الشرك، تسلم من الشرك اللفظي الذي هو يعني أدق ما يكون، الذي هو أدق ما يكون. إنسان مثلا إذا أصيب بمصيبة معينة وبعدين تأتيه مصيبة أخرى، شو يقول؟ يقول مش كفاية لني فيه، يقول هذا الكلام. وربما هو ما قصد شيء، ربما هو لا قصد لا تسخط، لكن الكلمة نفسها شرك، هذا يسمى شرك لفظ. ولذا تجد يعني هؤلاء إذا نبهوا إلى هذا يقول والله أنا ما قصدت هذا، يقول له صحيح أنت ما قصدت، لكن أشركت لفظا. باب إزالة الأصنام من حول الكعبة. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي شيبة، قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر. أبو معمر هذا هو عبد الله ابن سخبرة الكوفي من الرواة عن ابن مسعود رضي الله عنه، هذا حديث ابن مسعود. ليش ما كتبته يا آدم؟ أبو معمر موجود مش موجود في الشرح؟ عبد الله بن سخبرة الكوفي عن عبد الله قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 مصبا صمما، فجعل يطعنها بعود كان بيده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. زاد ابن أبي عمر يوم الفتح. وحدثناه حسن ابن علي الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ابن أبي نجيح بهذا الإسناد إلى قوله زهوقا، ولم يذكر الآية الأخرى، وقال بدل مصبا صمما. ونكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.